دنيتكم الكرم.
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية جنوب البلاد. وزير الخارجية الإيراني يعرب في اتصال هاتفي مع النظير السعودي عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين. واشتباكات في جنين وإضراب بالخط الأخضر احتجاجا على استشهاد العصيبي بالأقصى، ونتنياهو يبارك عملية اغتياله. ومن العناوين إلى تفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. وجهت القوة البحرية للجيش الإيراني تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية من طراز AB-3A حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية جنوب البلاد. وأفاد بيان للقوة البحرية أنه بعد ظهر اليوم الأحد دخلت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز AB-3A المياه الإقليمية الإيرانية، حيث وجهت بحرية الجيش تحذيرا لمنع هذه الطائرة من دخول المجال الجوي الإيراني دون إذن. يشار إلى أن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات. عبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد عزم بلادي على تطوير العلاقات مع دول الجوار. من جانبه أكد الوزير السعودي ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين المسؤولين في البلدين، مشيرا إلى أن العملية الجارية بين البلدين إيجابية ومرضية. واتفق الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية على لقاء مباشر بينهما في الأيام المقبلة. اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية. وشهدت المدن والبلدات والقرى العربية داخل المناطق الخط الأخضر إضرابا شاملا ردا على جريمة قتل شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد العصيبي من بلدة حورة في النقب خلال خروجه من المسجد الأقصى الليلة قبل الماضية. وشل الإضراب جهاز التعليم والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى. ونددت كافة الفعاليات العربية داخل الخط الأخضر بالجريمة، وكذبت رواية الشرطة الاحتلال التي ادعت أنه حاول الاستيلاء على سلاح أحد عناصرها. وبينما يستمر الغضب الفلسطيني على مقتل الشهيد محمد العصيبي، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دعمه ومباركته لعناصر الشرطة الذين قتلوا، كما دعا بن غفير إلى تكريم القتلة. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، فيما عمل إضراب الشامل للداخل الفلسطيني المحتل تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وأفادت الدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب منطقة باب الرحمة. حول تطورات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من باب المغاربة نستمع إلى التقرير التالي.
نعم، هذا الاقتحام هو متواصل ويأتي في كل حين بين الحين والآخر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحديدا مع اقتراب احتفال طبعا المستوطنين واليهود بما يعرف بعيد الفصح الذي سيبدأ يوم الأربعاء القادم من هذا الأسبوع، وهناك دعوات لتكثيف من اقتحامات المستوطنين. أحب أشير أن نحن الآن كطاقم لقناة العالم نتواجد في حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة مسقط رأس الشهيد العصيبي الذي أيضا استشهد على عتبات المجلس المبارك يوم الجمعة الماضي بدعوة وبزعم أن كان ينوي تنفيذ عملية، ولكن ما رفضته أيضا كذبت كل تقارير الشرطة بأن العصيبي هو شاب وطبيب كان يصلي بشكل طبيعي وخرج من أبواب باب السلسلة يوم الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة وتم إطلاق النار عليه لأنه تدخل بالدفاع على إحدى المرابطات التي تم الاعتداء عليها من قبل إحدى المجندات. على كل أحوال هذه الخيمة هي نصبت في مسقط رأس الشهيد العصيبي وبانتظار طبعا الأهالي لتسلم جثمانه الذي تم احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ويرفض طبعا تسليمه إلا بشروط يتم التوقيع عليها من قبل الأهالي. والجميع هنا يتواجد في منطقة حورة كما ذكرت مسقط رأس الشهيد العصيبي في النقب في الجنوب ليكون هناك مشاركة واسعة من كافة فلسطيني عام 48 سواء من الشمال أو من الوسط وأيضا من الجنوب، ودعوة كأنها رسالة للسلطات الإسرائيلية بأن هذه الجريمة لن تمر مرء الكرام، كما دعت أيضا لجنة المتابعة العربية في الداخل أن يكون هناك وقفات ويوم غضب احتجاجا على هذه العملية، عملية الإعدام بحق الشاب الطبيب العصيبي على عتبات المجلس المبارك يوم الجمعة الماضي.
إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على حمص وسط البلاد حيث أصيب فيه 5 عسكريين سوريين. وقال مصدر ميداني إن كيان الاحتلال شن فجر اليوم غارات جوية استهدف فيها مدينة حمص وريفها وسط سوريا، مضيفا أن العدوان الصهيوني تزامن بقصف 3 نقاط في الأراضي السورية حيث استهدف نقاطا للجيش السوري في الجهة الشرقية لمدينة حمص وبلدة خربة الحمام بريف حمص الغربي وكذلك ريف القصير ومن بينها مطار الضبعة العسكري جنوب غرب حمص. وأشارت المصادر إلى أن العدوان الصهيوني نفذته طائرات حربية إسرائيلية من أجواء شمال لبنان. علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم على استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا قائلا إن دماء هؤلاء الشهداء العظمى سوف لن تضيع هدرا. واعتبر كنعاني استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا جزءا من ضريبة جهاد الشعب الإيراني العظيم في الكفاح الشجاع والمسؤول ضد الإرهاب التكفيري وداعميه المعروفين بما فيهم الكيان الصهيوني المزيف. وأضاف كنعاني أن إيران ستتابع الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لهذه الجريمة، مؤكدا أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي الغاصب في الزمان والمكان المناسبين. أفادت وسائل إعلام بأن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في 19 من شهر مايو المقبل. وأفادت رويترز أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة. ألقت القوات الأمنية التابعة لحركة طالبان القبض على 3 مواطنين بريطانيين في أفغانستان. وقالت مصادر خبرية أن أحد المعتقلين يطلق عليه السائح الخطر لحيازته أسلحة غير مرخصة، والبريطانيان الآخران أحدهما مسعف صحي والآخر يدير فندقا في كابول. نهاية النشرة. تذكير من عناوين. البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرات تجسس أمريكية حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية جنوب البلاد. وزير الخارجية الإيراني يعرب في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين. اشتباكات في جنين وإضراب بالخط الأخضر احتجاجا على استشهاد العصيبي بالأقصى، ونتنياهو يبارك عملية اغتياله. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعا عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم. قوة الدبلوماسية الإيرانية والرد على الجرائم الصهيونية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في إيران اليوم المشهد السياسي عند قوة الدبلوماسية الإيرانية والرد على الجرائم الصهيونية. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية 2-0-3-7-6-2-0-2-0-3-7-6-8-0-2-0-3-8-4-8-0-9-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. تواصل إيران استراتيجيتها لتعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة ورأب الصدع بينها، وخصوصا ما يتعلق بدول محور المقاومة بما يخدم مصالح دولها لمواجهة الأخطار التي تحدق بها، عبر العمل على فتح القنوات بين هذه الدول لفرض المزيد من العزلة على العدو الرئيس للعالم الإسلامي المتمثل بالكيان الصهيوني. فإيران الإسلامية باتت اليوم رأس الحرب في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي في المنطقة خصوصا، وأنها مرتبطة بعلاقات قوية مع القوى والأحزاب التي تتقاطع معها في معادلتها لهذا المشروع، فيما تسعى في ذات الوقت على تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة وعلى رأسها روسيا. وزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو الأخيرة والعمل على إيجاد تقارب بين سوريا وتركيا وإجهاض ما تسمى بخطة إبراهام من خلال التقارب الحاصل بين إيران والسعودية، الأمر الذي أغاظ الاحتلال الذي تلقى الضربة من هذا التقارب لينطلق لمهاجمة سوريا جويا، والتي استشهد فيها أحد المستشارين في حرس الثورة الإسلامية. ما هي أبرز الآثار الإيجابية للاستراتيجية الإيرانية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار؟ وماذا يعكس مواصلة إيران تعزيز علاقتها مع روسيا من الناحية الدبلوماسية؟ وإلى أين يمكن أن تصل المساعي الإيرانية الروسية لإيجاد التقارب بين سوريا وتركيا؟ قوة الدبلوماسية الإيرانية والرد على الجرائم الصهيونية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، نقول أيضا أن الكثير من المراقبين اليوم يرون أن قلق الكيان الصهيوني من تعاظم قوة إيران يأتي من منطلق قوة الدبلوماسية الإيرانية التي تشكل المحور لمواجهة التحركات الإسرائيلية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، لذلك راح يعمل على بناء علاقاته وتحالفاته مع دول تتقاطع معه في معادات أي تطور لإيران في كافة المجالات أهمها البرنامج النووي الإيراني، وكذلك السعي لإيجاد الخلافات بين الدول الإسلامية وبناء تحالفات معها ضد إيران. وهذا ما أكد عليه متحدث الخارجية الإيرانية بشأن تصريحات وزير الخارجية الصهيوني بشأن تشكيل جبهة متحدة ضد إيران بالتعاون مع جمهورية أذربيجان، وتأكيد السيد كنعان على أن التقارب بين الكيان الصهيوني وباكو يأتي في الحقيقة لإيجاد الخلافات بين الدول الإسلامية، وإعلانه صراحة بأن استشهاد أحد المستشارين في حرس الثورة الإسلامية في سوريا بالقصف الصهيوني الأخير على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق لن يمر دون رد. طبعا مما لا شك فيه أن نتنياهو الذي يسعى للهروب من أزمته الخانقة داخليا يحاول أن يعمل على حرف الأنظار من خلال نقل الأزمة إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال مهاجمة سوريا أو غزة، لكن أي خطوة سيتخذها قادة كيان الاحتلال لا ولن تخدمهم بشيء، فإن إيران سترد لا محالة على أي هجوم صهيوني ضد مصالحها، خصوصا قضية استشهاد أحد مستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا، وأن تل أبيب التي كانت تضمن أو تظن بأن إيران وبعد الحادث ستوقف تعاونها الاستشاري العسكري مع سوريا عليها أم تتلقى الرد الإيراني الذي سيكون مكلفا للكيان الصهيوني وسيشكل ضربة موجعة لمستقبل الوجود الأمريكي في سوريا، خصوصا وأن التعاون الاستشاري العسكري الإيراني مع سوريا يأتي بطلب رسمي من الحكومة السورية.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم السمعين الكرام في كل مكان من جديد إلى لقائنا هذا في إيران يوم المشهد السياسي. في الحديث حول هذا الموضوع حقيقة تطرح بعض التساؤلات، منها إلى أين ومتى وكيف سيستمر هذا التعاون، وإلى أي درجة يمكن أن يوصل المنطقة إلى بر الأمان. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور رمضان كريم والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم ونعم عليكم الصحة والسلام والبركة إن شاء الله.
الجميع إن شاء الله. دكتور نرحب بكم معنا مرة أخرى في هذا اللقاء، ونحن نبحث في قوة الدبلوماسية الإيرانية والرد على الجرائم الصهيونية. نتساءل بداية عن أبرز الآثار الإيجابية للاستراتيجية الإيرانية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أهم شعار للدولة الثالثة عشر السيد رئيسي على مستوى السياسة الخارجية وتنشيط الدبلوماسية هو إعطاء الأولوية لإعادة نصاب العلاقات بين إيران ودول الجوار، خصوصا مع بعض الدول التي انقطعت السبل الدبلوماسية بينها وبين هذه الدول مثل البحرين والمملكة العربية السعودية، أو تسخين العلاقة وترطيب العلاقة مع الدول ذات الطبيعة الباردة الدبلوماسية إذا صح التعبير بين إيران ومثلا الإمارات المتحدة والكويت، التي تطورت والحمد لله وأرسلوا سفراءهم وتبادلت إيران معهم السفراء وتنشيط السفارات، ونحن الآن على أعتاب إنهاء في الحقيقة المقاطعة بين السعودية وإيران من خلال ورقة بكين، وكذلك اللقاءات التي ستتم في القريب العاجل بين وزيري خارجية إيران والسعودية. لم يحدد طبعا المكان، ولكن الزمن تقريبا هو قال السيد أمير عبد الله في القريب العاجل، ربما يكون في رحاب رمضان الكريم وببركة هذا الشهر المعطاء. إذن هذه الدبلوماسية نجحت حتى على مستوى تحريك النشاط والتعاون وتبادل الزيارات والاستشارات بين إيران وبين دول آسيا الوسطى التي كانت راكدة، وربما استطعنا نقول الأبواب كانت موصدة.
صحيح.
وبفعل النشاطات وبرامج دقيقة وخارطة طريق منسقة وعقلانية وشفافة وصريحة مع دول آسيا الوسطى هي التي أعطت ثمارها من خلال استضافة ودعوة إيران إلى منظمة شانغهاي الأمنية الاقتصادية. إذن على هذه المستويات نجحت الدبلوماسية الإيرانية في عهد السيد رئيس الامتياز، وما زالت تتوسع في الحقيقة وتتمدد أواصر هذه الدبلوماسية وهذه العلاقات وهذا النشاط السياسي الذي نلحظه والسفرات المكوكية التي يقوم بها السيد أمير عبد اللهيان بين دول الجوار وكذلك بعض الدول على المستوى العالمي مثل الصين وروسيا وما إلى ذلك.
لا بأس هنا دكتور أن نتوقف قليلا عند العلاقات الإيرانية الروسية الدبلوماسية على وجه الخصوص والتحديد، وإمكانية تطوير هذه العلاقات وكيف لها أن تنعكس إيجابا على البلدين وأن تؤثر في الملفات العالقة ربما حتى الدولية. تفضل.
يعني لا شك أن لروسيا الاتحادية بحجمها وقدراتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية دور كبير، ومن خلال هذا التقارب وخصوصا الاتفاقية التي أبرمت وستنجز إن شاء الله عمليا على الأرض
إن شاء الله
بين روسيا وبين إيران لمدة 20 عام وربما مبلغ يصل إلى 400 مليار دولار، يعني شيء يشبه الاتفاقية بين إيران والصين.
صحيح.
وكذلك بنفس الفلسفة وبنفس التوجه وبنفس الضرورة. إذن التقارب بين الدول التي تعاديها أمريكا وتعاقبها أمريكا وتحظر عليها كثير من الإمكانيات بشكل غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي. من الطبيعي أن تتلاقى هذه الدول لأنها في الهوى سوا كما يقال، الصين وروسيا وإيران عندما تتقارب، والآن ستلتحق بهم في ظني المملكة العربية السعودية والهند كذلك، فستشكل الحقيقة النواة الأولى والإرهاصات الأولى فيما يتعلق بولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أو المحاور المتعددة. إذن هذا التقارب بين روسيا وبين إيران يعطي لإيران زخما اقتصاديا، زخما عسكريا، زخما استراتيجيا على مستوى المنطقة، وزخما اجتماعيا وثقافيا كما جاء في هذه الاتفاقية طويلة الأمد بين إيران وبين روسيا. ومن ثم تستطيع روسيا أن تقوم بالوساطة بينها وبين إيران والدول التي ممكن يعني باعدتها بعض الأعمال الشيطانية أو الإعلام الأصفر لتعكير الأجواء ولخلط الأوراق في خصوصا منطقة غرب آسيا. إذن هذا التقارب وهذه الشراكة الموسعة التي تجمع إيران وروسيا على الأقل في منظمتين كبيرتين هي شانغهاي وأوراسيا، ما عدا الاتفاقية التي أنا أشرت إليها، اتفاقية التاريخية التي ذهب السيد أمير عبد اللهين في آخر زيارته ووضع اللمسات الأخيرة للبدء في تطبيق بنودها.
حقيقة دكتور، في البحث في هذا الموضوع يأخذنا لنتحدث قليلا حول ما جرى مؤخرا، باعتبار أن الكيان الصهيوني مستمر في اعتداءاته على الجانب السوري، على السيادة السورية، وكذلك إثر التقارب وإثر التعاون الإيراني السوري ووجود الكثير من المستشارين في داخل سوريا. هناك لأكثر من مرة تحدث هذه الأمور. اليوم هناك من يرى أن نتنياهو الذي يحاول نقل الأزمة إلى الخارج قام باستهداف محيط العاصمة السورية دمشق قبل أيام، واستشهد فيه أحد المستشارين بحرس الثورة الإسلامية. هل حقق شيئا من ذلك أم أن الجريمة ستنعكس عليه سلبا، خصوصا وأن الجانب الإيراني قال بالحرف الواحد بأنه سيرد لا محالة؟
يعني شوف أستاذ فتاح، منذ بداية الأزمة السورية ودخول المستشارين الإيرانيين إلى سوريا لمساعدة الشعب السوري والقيادة السورية والقوات المسلحة السورية، بدأت إسرائيل تضرب بعض المواقع، وليس كل المواقع في الحقيقة هي إيرانية، لأن لا يوجد مواقع إيرانية مستقلة في سوريا، وإنما هناك غرفة عمليات وتقسيم أدوار يشارك فيها الروسي والإيراني والسوري والفصائل من المقاومة، المحور المقاومة في حزب الله والنجباء وما إلى ذلك. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا كانت حقيقة هذه الضربات تؤثر استراتيجيا حتى ولا تكتيكيا، لما استمرت إسرائيل في ضرب هذه الأهداف؟ إذن لا تستطيع النيل من هذا الحضور وهذه الموازنة والمشاركة القوية لمنع إسقاط النظام وتقسيم في الحقيقة سوريا إلى عدة دويلات كما هم يخططون وكما هم يتشدقون بهذه الشعارات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أي ضربة قامت بها إسرائيل وكان فيها مستشارون إيرانيون، ردت إيران بالشكل المناسب، ولكن بسبب القواعد الأمنية الخاصة التي تحكم بين الدول المتحاربة لا تستطيع أن تقدم إيران كل العمليات وتفصح عنها، إلا اللهم العدو هو الذي يصرح بنفسه أنه حصل هنا انفجارا، حصل هناك هجوم سيبرانيا، حصل هناك هكر وما إلى ذلك. كما قال السيد سلامي، اسألوا الإسرائيليين أين نضربهم وكيف نضربهم ومتى نضربهم. ولكن في هذه المرحلة التي العملية من خلال هجومين أودى هذين الهجومين بشهيدين في الحقيقة حيدري ومقتدائي، هذه الضربة لم تمررها إيران. ولكن هناك ملاحظة هامة، لماذا قام بهذا التوقيت نتنياهو؟ هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن أمريكا الآن عاجزة من أن تواجه الحضور لمحور المقاومة ومن ضمنه إيران في سوريا.
صحيح.
كما صرح بايدن نحن لا نريد الآن أن نرد على إيران الضربة التي ضربتنا، ويقال أنه سقط 12 قتيلا أمريكيا ما عدا الجرحى.
نعم.
إذن هنا في الحقيقة أتى ليصعفه الإسرائيلي كذلك بمنظورين، بأن يساعد وينوب عن الأمريكي بضرب القوات محور المقاومة التي من ضمنها المستشارون الإيرانيون، وكذلك لكي ينجو بنفسه من المستنقع والوحل الذي الآن في الحقيقة يغ إلى يعني أذنيه هذه الأزمة التي بات الجميع يتنبأ بسقوط إسرائيل بتآكل القدرة الإسرائيلية بتراجع الدور الإسرائيلي وبتعميق الشرخ وانقسام العمود الآن في هذا المجتمع المعتدي إذا صح التعبير، أو التجمع الصهيوني المحتل والنظام اللقيط، لا يستطيع من خلال هذه الضربات أن ينجو بنفسه. وأنا أتصور ستلعب إيران بشكل ذكي جدا ولا تعطي هذه الفرصة كي ترد عليه بسرعة ويوحد الشارع الإسرائيلي ضد إيران أو ضد التهديد الإيراني مرة أخرى. هذا طبعا تحليلي، هذا قرار تتخذه القيادة العليا أستاذ فتاح، ولكن أنا في ظني أنه ربما أحد أهداف وأحد أوجه القيام بهذه هاتين العمليتين بالحقيقة هو الهروب إلى الأمام ونقل الأزمة إلى خارج إسرائيل ولفت أنظار الجميع سواء اليساريين أو اليمينيين المتطرفين أو الليبراليين إلى نقطة واحدة، ومن أنه نحن بدأنا الاشتباك مع إيران ويجب الآن أن نتحد مع بعض وندرك الخطر الإيراني الداهم وما إلى ذلك.
صح.
هذه لن تعبر على إيران
أكيد،
ولن تعبرها إيران حقيقة، ولكن أكيد ستنتقل إيران، وهذا من حقها أن ترد، لأن هذا العدوان غير شرعي.
صحيح.
وهذا عمل إرهابي يجب التصدي له.
بالتأكيد إيران لأكثر من مرة ردت على هذه الاعتداءات، وبالتأكيد من خلال التصريح الذي سمعناه وأوردناه في مقدمة هذا اللقاء بالتأكيد سيكون الرد وهو آت لا محل. اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل لثواني ومن بعد ذلك نواصل الحوار، ربما بقي سؤال واحد لدينا نعود إلى الدكتور السيد هادي سيد أفقي، ولكم سادة المستمعين بعد قليل رافقونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعود لنرحب بضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقي، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا
سيد دكتور. ربما قبل أن نودعكم وفي ختام هذا اللقاء، أولا هل سيجني نتنياهو أي نتيجة من خطته هذه لنقل الأزمة حسب آخر ربما القراءات، نقل الأزمة إلى خارج الأراضي الفلسطينية؟ هل سيحقق مكاسب أيضا من قضية التقارب مع أذربيجان؟ هل سيوافق أو يقبل الشعب الأذربيجاني أيضا بأن يصبح أو تصبح بلاده منطلق ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ عند هاتين النقطتين نختم معكم، تفضل.
أولا وبالذات إذا جنى نتنياهو اغتيال العلماء من خلال اغتيال العلماء وعلى رأسهم الشهيد فخري زادة، إذا جنى نتنياهو من خلال هجومه على منشآتنا النووية سيجني من هذه العملية، وأنا متأكد من أنه سوف يكون رده ردا صاعقا حتى فيما يتعلق بعملية اغتيال العلماء والهجوم على منشآتنا النووية. أدت في الحقيقة هذه العمليات إلى نسبة التخصيب إلى 60%، أدت إلى إصدار بيان وقانون يلزم الحكومة، حكومة السيد رئيسي وقبلها حكومة السيد روحاني.
صحيح.
بتسع مواد تشدد العمليات في الحقيقة فيما يتعلق بالنشاطات النووية. وإذن في هذه العملية في الحقيقة كما سابقاتها ستعود على نتنياهو بخيبة أمل وستعود بأضرار أكبر وستؤزم وضعها، لأن في عملية استطلاع السيد فتاح في الداخل الإسرائيلي ما هي أهم التحديات التي تواجه إسرائيل؟ أول تحدي كان في هذه عملية الاستطلاع ومؤسسة صهيونية أنه الوضع الاقتصادي صحيح. الوضع الأمني هو آخر تحدي كان هو إيران. ولكن نتنياهو للهروب من هذا الفشل الحقيقة يحاول أن ينقل الأزمة خارج البلد أو يجد له حلفاء مثل أذربيجان، ونحن نعرف يعني أذربيجان هي بمثابة محافظة صغيرة من محافظة إيران، ونحن لا نريد إيذاء الشعب الآذري اللي هم إخوان لنا في الحقيقة. ولكن الهام علييف يعني حقيقة يتلاعب بمخه وعقليته، يتصور أنه الدعم الإسرائيلي يستطيع أن يحصنه من الغضب الإيراني إذا أراد أن يقوم بأي مجازفة أو أي مغامرة. نحن ننصح حقيقة الهام علييف كما نصح السيد كنعاني الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا ينخدع بهذه الإغراءات الإسرائيلية، فعندما تشتد الأزمة وشد الوطيس أول من سيهرب من المنطقة هو العدو الإسرائيلي.
صحيح، شكر جزيل لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران لكل ما تفضلتم به. مرة أخرى رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله.
شكرا.
أهلا وسهلا.
بارك الله. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد. لنا وقفة عند الواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلتنا من اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي كتب يقول بعد التحية والسلام عليكم والسلام أخي الكريم، تحية لكم الكادر والضيوف والمستمعين، نتقدم بالتعازي للشهداء الإيرانيين الذين تعرضوا للضربة الغادرة والجبانة من الكيان الصهيوني اللقيط، وألف تحية لك أستاذ أحمد. حياك الله بياك أبا محمد مهدي، شكرا جزيلا لك. نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الرد على الجرائم الصهيونية حق مكفول لإيران طالما وقد تمادى الكيان الصهيوني في استهداف القواعد الإيرانية في سوريا، هذه القواعد التي أتت إلى سوريا بدعوة رسمية من الدولة السورية. فقوة السياسة الإيرانية تتمثل في الصبر الاستراتيجي ومن ثم الرد في الزمان والمكان المحددين، وبضربات موجعة للكيان الصهيوني اللقيط، ضربات تجعله يندم على أفعاله الإجرامية. لبرنامج ألو طهران أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل لأخ محمد مهدي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل محمد كتب يقول من سلطنة عمان بعد السلام، التحية لكم السلام أخي الكريم. إن الدبلوماسية الإيرانية أثبتت نجاعتها ونجاحاتها في كافة المحافل الدبلوماسية العالمية، وما التقارب الأخير والانفتاح على بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي إلا هو نوع من نجاح هذه الدبلوماسية أو لون من ألوانها أو صفحة من صفحاتها. مع تحياتي لإيران الإسلام ولكم أخي أحمد. حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك ولأهلنا في سلطنة عمان، ألف تحية وسلام دائما. من البحرين أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم على الجميع أخي الكريم. إن قوة الدبلوماسية تكمن في الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم على الاعتماد على القيادة الحكيمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإن شاء الله في قادم الأيام سنرى ضربات موجعة للكيان الصهيوني إثر تخطيه الخطوط الحمر واعتدائه على المستشارين الإيرانيين المتواجدين بطلب سوري رسمي حكومي على الأراضي السورية. ولكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام مع تحياتي لكم، حياك الله بياك، حيا الله لنا في البحرين على هذه الوقفات وعلى كل ما قدموه الأمة العربية والإسلامية وما يقدمونه حتى اللحظة. ختاما وفي ختام هذا اللقاء طبعا أشكر كل من لا زال يساهم مع إذاعتنا ويشارك بمساهمات صوتية ونصية. في ختام اللقاء نقول بأن قوة الدبلوماسية الإيرانية تكمن في التوكل على الله أولا، وثم قوة وحكمة التعامل مع القضايا. الكيان الصهيوني لن يحقق إلا المزيد من الهزائم والخسائر من خلال تقاربه مع أذربيجان، باعتبار أن القاعدة الشعبية الأذربيجانية ترفض هذا التقارب. أما خطة نتنياهو للهروب إلى الأمام ولنقل الأزمة إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة فهو رهان خاسر، وهي خطة فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة. الرد الإيراني آت لا محالة على ما ارتكبه الكيان الصهيوني من جريمة، والقادم من الأيام سيثبت صحة هذا الكلام. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
وأغنم بعد وزري بفعل الرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج على السيدة زيبا عزيزي، رابع أفضل امرأة قروية على مستوى العالم، كما قررت منظمة الأمم المتحدة ذلك. إنها سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، ولدت في قرية عزيز آباد إحدى توابع قضاء قصر قاند في محافظة سيستان وبلوچستان في الجنوب الشرقي من إيران. لقد اتخذت هذه المعلمة المضحية من نشاطاتها الثقافية والفنية محورا لعملها، فهي منشغلة من جهة بتعليم الفتيات القرويات وهدايتهن وتوعيتهن فيما يتعلق بقضايا مثل زواج الأطفال الساكنين في المناطق القروية والحيلولة دون هذه الزيجات المغلوطة، وتوفير الإمكانيات التعليمية في بعض من المدارس، وتدرب من جهة أخرى على التطريز والخياطة بهدف إحياء الصناعات اليدوية القروية وتأمين الدخل للنساء ذوات المستوى المالي الضعيف للغاية. وقد أبدعت من خلال المزج بين هذا الفن المحلي والفنون الحديثة علامة تجارية خاصة باسم نورا. ويعتبر تأسيس مركز تعليمي لإعادة التأهيل النفسي الاجتماعي من أبرز الخدمات الإنسانية للسيدة عزيزي لقرية عزيزاباد. وقد قامت بتعليم الأطفال الذين لم تتوفر لهم فرصة التعليم في المدرسة في مركز خان إلم، ووفرت لكل الفتيات والفتيان في هذه المنطقة إمكانيات بحيث يكونوا بمقدورهم مواصلة تعليمهم على قدم المساواة. كانت السيدة زيبا تعلم جيدا منذ عهد الطفولة أن المعجزة هي السبيل الوحيد لتحقيق طموحاتها، ولكنها لم تكن تستطيع بأي شكل أن تكف عن محاولاتها ومساعيها. لقد كان ذهنها الباحث عن الحقيقة يرزح تحت القيود والقوانين غير المكتوبة التي كانت تحول دون تطور فتيات المنطقة. كان يصيبها غم كبير حينما ترى الفتيان باستطاعتهم الدراسة من دون أي مشاكل، في حين يتم تزويج الفتيات في سن مبكرة أو يبقين أميات. ولذلك ورغم كل المصاعب والمشاكل، فقد وقفت في مقابل أسرتها لوحدها كي تحصل على موافقتها للدراسة. تقول في هذا المجال:
كان علي أن أدرس وأثبت للجميع أن الفتيات من حقهن هن أيضا مواصلة الدراسة، ولم تكن في قريتنا لا مدرسة ولا مكان يبيت فيه المعلمون.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، أنتم معنا وبرنامج نساء من إيران، ونتحدث حول شخصية السيدة زيبا عزيزي، فتابعونا. مستمعينا الكرام، بعد أن أمضت السيدة زيبا عزيزي الفترة الصعبة والعسيرة المتمثلة في الدراسة والعمل، استطاعت نيل شهادة الثانوية، وهي تقول في هذا المجال:
حينما حصلت على شهادة الثانوية ازداد أملي، لأنني كنت قد قمت بعمل كبير، وكان باستطاعتي الذهاب إلى القرى المختلفة بسهولة أكثر. كنت قد عاهدت نفسي على أن أوفر أرضية الدراسة لكل الفتيات الساكنات في المناطق المحرومة. كان هذا العمل صعبا للغاية، فالكثير من هذه القرى لم تكن تتوفر فيه الطرق أساسا، وكان علينا أن نقطع الطريق الطويل من خلال الركوب في الشاحنات، أو أن نجتاز المسافة بين قريتين مشيا على الأقدام كي لا تتعطل صفوف مكافحة الأمية. وقد استطاع الكثير من النساء والفتيات القرويات أن يصلن إلى الحد الأدنى من التعليم من خلال هذه الصفوف.
نعم مستمعينا الكرام، وفي نفس السنة التي نالت فيها السيدة زيبا شهادة الثانوية، تم قبولها في جامعة إعداد المعلمين، ولكن ولأنها لم تعلم بذلك فإنها لم تستطع التسجيل، ولذلك فقد أعادت محاولتها وقبلت في الجامعة في السنة التالية. ومع ذلك فإن الانشغال بالدراسة في الجامعة لم يمنعها من نشاطها في حركة مكافحة الأمية، كما تؤكد ذلك في قولها:
كانت صفوفي التي كنت أقيمها لمحاربة الأمية تمثل بريقة أمل للكثير من الفتيات والنساء القرويات، وكنت أحب دائما أن ألتحق بالتربية والتعليم بعد الجامعة، وأن أواصل هذا التعليم لفتيات المنطقة بشكل أكثر تخصصا وعلمية.
وفي الحقيقة فإن تدريس السيدة زيبا عزيزي لا يقتصر على التعليم فقط، فهي فضلا عن ذلك تعمل كمساعدة اجتماعية في القرية، وهي تقول في هذا الصدد:
مناطقنا الريفية محرومة أيضا، ولذلك فقد كنا على علاقة بفرق الخيرين والمحسنين، وقد تعرفنا في إطار هذه النشاطات على جمعية الإمام علي عليه السلام، وكان ذلك أرضية لتأسيس بيت قصر قاند الإيراني سنة 2019. وعلى أثر افتتاح هذا البيت تمكنا من توفير أرضية مواصلة 28 طفلا لدراستهم، والأطفال الذين جذبناهم إلى المدرسة كانوا يشاركون في الصفوف الدراسية كما كانوا يشاركون في صفوف التعليم المهني والحرفي. ولأن الفقر كان سبب تخلف الكثير منهم عن الدراسة، فقد سعيت من خلال تعليمهم المهارات المحلية لأن أوفر لهم أرضية تأمين دخلهم، والمنتجات التي كان الأطفال ينتجونها كنا نبيعها في بيوت الجمعية، وهو ما كان يزيد من دوافع الأطفال وأسرهم.
أيها الأحبة، تبذل السيدة زيبا اليوم كل ما في وسعها من أجل أن تقضي على جذور الفقر في مسقط رأسها المتمثل في قرية قصر قاند بمحافظة سيستان وبلوچستان، بل إنها تبادر بنفسها إلى توفير فرص العمل، حيث تصرح قائلة في هذا المجال:
تتولى اليوم 20 أسرة في قصر قاند تنفيذ الأعمال في مجال الخياطة والتطريز، وتعتاش من خلال هذه الأعمال. وقد كان الطريق قد فتح أمامي لإقامة العلاقات مع الأشخاص المحسنين، وقد قمنا حتى اليوم بتشييد 200 مدرسة وترميم مدارس أخرى في هذه المنطقة بفضل مساعدات الأشخاص المحسنين، وافتتحنا العديد من المكتبات وأنشأنا عددا من صهاريج المياه من أجل حل مشكلة ماء الشرب، وتم التعرف على الأسرة المحتاجة، وقمنا بتوزيع المواد الغذائية والقرطاسية بين أهالي المنطقة والتلاميذ. والأهم من كل ذلك أن النظرات المتشددة والمفرقة خفت إلى حد كبير، والكثير من شباب قريتنا والقرى المجاورة أخذوا ينظرون إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل.
مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة زيبا عزيزي. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لكم لأنكم دائما معنا، دمتم سالمين وفي أمان الله.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم. أناجيك من لي سواك، أناجيه أناجيك من لي سواك، أناجيه يسمع صوت أهيني أهيني. لأنك أقرب مني إليك،